Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سنوات الثورة الأولى كانت عم تصنع قصص كتيرة. كانت لحظة واحدة بتقدر تكثف ذكريات عن أيام وسنين. أحداث كتير عم بتدور بنفس الوقت. رزان كانت بقلب هاي القصص وهي التجارب يلي غيرت حياتنا، وكانت بقلب المواجهة ضد كل أشكال التعسف للدافع عن أساس كل شيء، الناس وحياتهم.
أنتم تستمعون إلى بودكاست بعنوان رزان من إنتاج موقع الجمهورية بالاشتراك مع منصة صوت.
أول انطلاق الاحتجاجات بسوريا كان الرد العنيف للنظام السوري على المتظاهرين هو السمة الأبرز للتحولات يلي بدأت مع توسع المظاهرات من درعا للشام لكل مكان بسوريا. ومن اللحظات الأولى بدأت قوات الأمن تعتقل المتظاهرين والناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرات والتحركات ضد النظام. ومن اللحظات الأولى بدأ رصاص قوات النظام السوري يقتل الناس. بهي الظروف كان العمل الحقوقي والإغاثي على رأس أولويات رزان. أسامة نصار صحفي وناشط وصديق رزان عم يحكي لنا عن عمل رزان بتوثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين.
معروف أنه أهم مهمة لناشط حقوق الإنسان هي الرصد والتوثيق. هذا مجرد أنه أنت كناشط في حقوق الإنسان ترصد الحالة، تسجلها، توثقها بناء على يعني معايير مهنية احترافية، هو هذا يعني بيكون أديت الدور، أديت الشهادة. رزان تشتغل بهذا الموضوع يعني كونها ناشطة في حقوق الإنسان من زمان، فمن أول الثورة بدأت الاعتقالات منعرف، وبدأ يعني يصير في شهداء. يعني كانت رزان فقط تعمل مهمة هي تجمع وين في شهيد أو معتقل، تجمعهم بقائمة واحدة وتنشره. فكانت هي بداية مركز التوثيق، لما خلاص نعرف انه هي الشغلة حتكون يعني حيكون فيها على طول الخط في معتقلين وفي شهداء. فكانت مهمة المركز في بدايته، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، هي تسجيل الشهداء والمعتقلين.
هذا الشغل بلش ياخد طابع منظم أكثر من خلال مكاتب لجان التنسيق خلال أول سنتين من الثورة، وكان لهي المكاتب يلي أصبحت بمعظم مؤسسات مستقلة دور كبير بتفعيل العمل الحقوقي والمدني بسوريا خلال السنوات الماضية. أسعد العشي مدير منظمة بيتنا سوريا وأحد مؤسسي لجان التنسيق عم يحكي لنا عن نشاط مكاتب اللجان وكيف توسعت.
ما قبل الغوطة كان تواصل مع رزان كتير صعب بسبب حركتها الدائمة، ما كنا بنعرف إمتى هي ممكن تكون موجودة، إمتى ما ممكن تكون موجودة أونلاين. طبعا انه التواصل حصرا كان عن طريق سكايب او عن طريق يعني ادوات التواصل الالكترونيه، يعني مش عن طريق التليفون العادي. فكان كتير صعب التواصل معه بفتره اول سنتين اللي كنت بعرفهم فيها ب 2011 و2012، حتى خروجها ودخولها للغوطه بايار 2013. لما استقرت بالغوطه صار طبعا التواصل معه اسهل بكثير، صرنا نحكي تقريبا يوميا، وأحاديث مشكلة من أحاديث اجتماعية بحتة لشو أخبارك وشو عم تعمل وشو عم تساوي، لا أحاديث عمل مباشر إلى علاقة بشغلتين أساسيتين داخل اللجان، كان هيكلية اللجان وتنظيمها وتشكيلة كمؤسسة، أو المكتب الإغاثي اللي كنت مسؤول عنه أنا وفادي ديوب داخل لجان التنسيق، فالمالية تبع المكتب وشو عم بصير وشو لازمه الأغراض وشو ناقصون وكيف بدنا نوزع، والمنحة هاي اللي وصلتنا مثلا من الجهة الفلانية أو من الجهة الأخرى كيف بدنا نوزعها وكيف بدنا نقسمها على التنسيقيات وإلى ما هنالك. هذا كان عمل بياخذ منا يومي تقريبا. ونحكي كمان كتير كنا عن مشاريع مستقبلية، منها وأهمها بالنهاية اللي قدرنا نوصل له هو مكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة اللي أسسناه سوا خارج إطار رسمي للجان التنسيق بالغوطة الشرقية، واللي هو مستمر عمله لليوم بالغوطة وخارج الغوطة، صرنا موجودين كمان بإدلب وبحلب وقريبا بدرعا.
ارتفاع أعداد الشهداء والمعتقلين ووضوح خيار النظام الأمني والعسكري للتعامل مع المتظاهرين خلى توثيق هاي الحالات واحدة من المهمات الرئيسية. وبالتوازي مع عمل لجان التنسيق المحلية لتنظيم التظاهرات حول سوريا، بدأ مركز توثيق الانتهاكات كمكتب ضمن اللجان. حسام قطلبي مدير مركز توثيق الانتهاكات وصديق رزان عم يحكي لنا عن بدايات المركز.
مركز توثيق الانتهاكات هو كان المكتب الحقوقي للجان التنسيق المحلية، وهو مثل كتير مبادرات أخرى طلعت من اللجان مثل مجلة الطعنة على الحرية وأشياء أخرى، يعني مثل مجموعة حراس أو مثل منظمة التنمية، هي كلها تنبثقت عن اللجان أصلاً، واللي شكلها هو الأجسام اللي كانت موجودة باللجان وتشتغل على هاي المواضيع، يعني المكتب الحقوقي، المكتب الإعلامي، المكتب الإغاثي، كل مكتب صار بالأخير مؤسسة، تحول لمؤسسة بوقت لاحق، وقت اللي تراجع دور المظاهرات ووقت اللي بلش ينخفض مستوى عدد بؤر التظاهر وعدد المتظاهرين لا 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 لأسباب المتعلقة بتغير طبيعة الصراع، يمكن ما المجال هلا لنحكي فيها، لكن بما يخص يعني مركز توثيق الانتهاكات، يعني كانت الحاجة متنامية وكبيرة، اللي كان في لجان، كان في عفوا مؤسسات حقوقية قبل الثورة بسوريا، يعني كان في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان، كان في مؤسسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كان في جمعية سورية لحقوق الإنسان، كان في كل هدول الجمعيات، لكن هي الجمعيات ظهر إنه في ضحالة كتير كبيرة بأدائها بما يخص لما بديت الثورة السورية، ما كان في قدرة على تغطية الحدث، وكانت ببعض المحلات أخذت موقف سياسي، كانت مسياسة إلى حد كتير 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 بعيد، وأخذت موقف سياسي أقرب لجزء من المعارضة السورية، أطلق شعارات لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي، وتبنى هاي المسألة بعدم مهنية بالمعنى، يعني عكس موقفه السياسي إذا بدك على العمل الحقوقي، فما كان عمله الحقوقي منتج الوقت اللي كانت عم تتنامى فيه الحاجة لعمل حقوقي حقيقي بسوريا، كان المؤشر تبع العنف عم يتصاعد وأعداد الضحايا عم تكبر، عم بتصير في أشكال متعددة من العنف والانتهاكات، وبالوقت نفسه لم يسمح النظام السوري لأي مؤسسة دولية أو جسم دولي مستقل بالعمل داخل الأراضي السورية على المستوى الحقوقي، منع لجنة التحقيق الدولية من دخول سوريا، لم يسمح لمندوبي أمنستي بالدخول لسوريا، لم يسمح لمندوبي هيومان رايتس ووتش بالدخول لسوريا، حتى المؤسسات اللي بتشتغل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالطفولة بأي شيء من هذا القبيل ما كان في عندها حرية الحركة ولا زال طبعا.
رزان ما اشتغلت بس على توثيق الانتهاكات، كمان كان إلى دور كبير ومهم بتدريب النشطاء والكوادر الحقوقية على توثيق الانتهاكات ونشر ثقافة التوثيق بكل المناطق بسوريا. أسامة نصار عم يحكي لنا عن تجربة تدريب نشطاء لجان التنسيق بداريا وبعربين.
الشباب والصبايا والصبية يلي كانوا بمكتب توثيق داريا ما يعني ما عندهم تجربة سابقة، لكن هن بيعرفوا رزان شخصيا ويعني وعلى علاقة طيبة. المفارقة بقى انه واحد يعني في حدا منهم شخص استعمل اسم مستعار دارانيا يعني داخل داريا لحتى ما يعني بطبيعة الحال يعني هيك بسبب طبيعة شغله يعني حيشتغله اللي هو يصير مكتب التوثيق في داريا. فهذا الشخص كان يتواصل مع رزان بهويته البديلة، هويته يعني الحركية، اي وهي ما بتعرف انه هذا هو نفس يعني الشخص اللي تعرفه اللي هي صاحبة منيحة وياه. ومع ذلك او ربما يكون هذا بحد ذاته انه سهل عليهم على الاثنين انه يعني يصير التدريب يعني بطريقه هيك كتير رسميه، انه يعني هاي شغل ما لنا يعني احنا ما لنا اصحاب، ما لنا ما فيها المونه بيناتنا المعروفه. وبناء عليه انا مش لانه من دارية بس يعني بشهاده رزان نفسها انه كانت قوائم دارية هي الاضبط، هي الاكثر يعني مهنيه، وحتى فيها شغلات ما مو كتير مهنيه بقدر ما هي تفصيليه. قوائم دارية كانت ترصد الحالة الإنسانية مش بس يعني الحالة الحقوقية من يعني انه تعبي القوائم، لا انه ترصد انه هل منتقل مثلا عنده اولاد، هل ان الاولاد في حدا عم يتابعهم، عم يتابع تعليمهم، عم يتابع مصروفهم وهكذا. نفس الشيء بالنسبة للشهيد، واحيانا حتى رصدت مكتب دارية رصد يعني حوادث الأضرار في الأبنية والممتلكات العامة والخاصة. هلأ رزان كانت طبعا لا تطلب كل هذا، لكن لما يكون موجود بعض المباريات اللي موجودة تقوم فيه فهي تدعمه وتقول له أنه كيف بيصير. في شباب عربيين أيضا لما جينا على الغوطة كمان نعمل لهم تدريب أكثر تقدما من التدريبات الثانية، وهن نعملوا مكتب حقوقي، مكتب لرصد حقوق الإنسان يعني مثل مكتب صغير، مثل جمعية صغيرة لحقوق الإنسان، ما زالت حتى الآن يعني مستمرة.
تجربة توسيع الكوادر الحقوقية بسوريا قدرت تصنع وجه جديد لهذا النشاط يلي كان مقتصر غالباً على حلقات صغيرة من الحقوقيين والمعارضين السياسيين قبل الثورة، وبالاعتماد على هي الكوادر قدر مركز توثيق الانتهاكات مثل ما عم يحكي لنا حسام قطلبي على تحقيق إنجازات ما كانت ممكنة لولا الخطوة.
كان في حاجة حقيقية لعمل حقوقي مباشر على الأرض، ومن غير لجان التنسيق المحلية بالمعنى اللي إنه هي موجودة ومنتشرة وفيك تحصل على معلومات مثبتة من خلال مندوبينك اللي منتشرين باسم لجان التنسيق المحلية بكل المحافظات. فرزان اشتغلت على تدريب، اشتغلت هي وبالتعاون مع منظمات دولية، استعانت بخبرات دولية أيضا وبمختصين بالقانون الدولي السوريين، لعبوا كتير دور مهم بهي المسألة على تدريب النشطاء اللي ما كان لهم علاقة بالعمل الحقوقي، وتوسعت مداركم لفهم يعني آلية التوثيق وطبيعة التوثيق والهدف من التوثيق. بوقت لاحق قدر مركز توثيق الانتهاكات أنه يتوسع بهذا المعنى ويشتغل عمل استثنائي وقيم جدا بهذا الإطار. دور رزان مثل دورة تماما بلجان التنسيق المحلية، هي هذا الشخص اللي عنده رمزية كبيرة وعنده كاريزما وعنده ريكورد بتاريخه يسمح له بأنه ما حدا ينال من نيته وصفاء عمله و يعني وضوح أهدافه وبوصلته. كمان لعبت هذا الدور المهم بتماسكه، وهي كانت الحقيقة يعني رزان ميالة أكثر مثل ما أشرت سابقا للعمل الحقوقي، فكان هذا هو اللي حاسة إنه هون العمل المجدي بالنسبة لها وهون اللي فيها تفيد فيه أكثر. فرزان لعبت دور على عدة مستويات، أولا تدريب هي الكوادر، اثنين شرح أهمية توثيق الانتهاكات وجدواها، وثلاثة إعداد قواعد البيانات اللي بدها تتوثق فيها الانتهاكات وإعداد الاستمارات اللي لازم تتضمن المعلومات عن كل انتهاك وكل ضحية وطريقة الحصول على الشهادات.
عمل المركز خلاه مرجع ومكان بيقصدوه كل الناس يلي بدهم يوثقوا شهاداتهم عن يلي عم بيصير، بس تغير الظروف بسوريا ونمو العنف باتجاه كل النشاط المدني خلى هي المهمة صعبة. حسام قطلبي عم يحكي كيف كان اختطاف رزان وسميرة ووائل وناظم ضربة كبيرة للعمل الحقوقي وللمركز بالتوازي مع أوضاع صار فيها موثق الانتهاكات والحقوقي هو الهدف الأول بسوريا للانتهاكات والعنف.
مركز توثيق الانتهاكات بالغوطة ما يفضى أبدا، يعني كان دائما مليان، دائما في ناس جاية تسجل شهادات، دائما في ناس جاية تعطي معلومات، دائما في ناس جاية تقدم بيانات متعلقة بانتهاكات بتخص أو بتخص عوائل أو بتخص أشخاص آخرين. هذا المشهد اختلف كثير 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 لاحقا بوقت لاحق. مركز توثيق الانتهاكات مر بمراحل صعبة، يعني بهزات كثير قوية، بانهيار لجان التنسيق المحلية اللي كان يعتمد عليها، وبغياب المراسلين اللي كانوا موجودين على الأرض، يعني بتعدد أكبر بالوقت اللي نفسه اللي كانت عم تنخفض فيه القدرة على التوثيق كانت عم ترتفع فيه الحاجة للتوثيق، يعني كانت عم تتعدد أنواع وتتنوع أشكال الانتهاكات، وكان عم يكبر العدد تبع الضحايا، وكانوا عم يدخلوا منتهكين جدد على الخط، يعني كانوا عم يدخلوا قوات أجنبية، ميليشيات حليفة، فصائل معارضة جديدة عم تتشكل، فصائل متشددة ارتكبت انتهاكات غير مسبوقة، كل هذا، واستخدمت أسلحة غير تقليدية. فعمليا أنت أمام، كانت عم تكبر الحاجة وبتنزل القدرة أمام نتيجة هذا العنف. كثير من النشطاء اضطروا يغادروا البلد لأسباب بتخصهم، لأسباب لا لهم علاقة بأمانهم وحياتهم، والعدد الأكبر اعتقل وما بنعرف وينه، وعدد آخر قتل هو بالأخير موجود وعرض للانتهاكات وضحية كمان. كمان بيضة القبان هي كانت اختطاف رزان والملاءات اللي كانوا مع رزان، فعمليا يعني خسر المركز بفترة كتير جهود. طبيعة الاختطاف اللي صار، طبيعة اللي صار بدوما، لأنه رزان وسميرة وناظم ووائل كانوا في صلب العمل الإداري لمركز توثيق الانتهاكات، فشكل غيابهم فراغ كبير إداري داخل المركز، وهذا أثر على كل هياكل وعمل المركز وضر العمل على كثير مستويات. لا، طبيعة الاختطاف أنه أنت مانك أمام حالة قتل لحتى تتعامل مع الأمر مثل ما هو وتعيد ترميم المركز، هو حالة اختطاف، انت ما بتعرف ترجع بكرة بعد بكرة بعد سنة بعد سنتين. وبحالة مثل حالة رزان وسميرة ووائل وناظم، انه انت امام يعني حدا ما فيك تعوضه بسهولة، ويمكن ما فيك تعوضه ابدا، يعني بكل بساطة انت خسرت نواة بتمثل هذا الدور الكبير داخل هاي المؤسسة، تعويض مانه بالامر السهل.
حادثة الاختطاف كانت بتمثل ضربة مو بس لمركز توثيق الانتهاكات، كانت كمان واحدة من اللحظات اللي خسر فيها العمل الحقوقي بسوريا القدرة على الاستمرار بوجه العنف المطلق. ورغم ازدياد عدد الضحايا، كانت القدرة على العمل الميداني بالنسبة للحقوقيين شبه مستحيلة أحياناً. بس بالتأكيد رح يضل مركز توثيق الانتهاكات والعمل الحقوقي لرزان خلال سنوات الثورة الأولى واحد من أبرز أوجه العمل المدني بسوريا لوقت بعيد.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.